والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعجلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على أن التوحيد لله تعالى هو رأس الأمر، وأن الله تعالى خلق العباد لأجل أن يوحدوه ولأجل أن يعبدوه، وذكرنا بعض الأدلة في هذا، ومنها ما ساقه المؤلف رحمه الله من قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه الآية كالآيات السابقة تدل على أن من أعظم ما حرم الله تعالى على الناس أن يشركوا به، ومفهوم هذا أن مما أوجب الله تعالى عليهم أن يوحدوه كما في الآيات السابقة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه كلها تدل على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العمل له. وهذه الآية واللتين بعدها، أي الآيات الثلاث، ذكر فيها، أي في هذه الآيات الثلاث، 10 أمور. ويقول ابن مسعود إن هذه الأمور 10 هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال له الصحابة: أوصنا. ف فأمرهم أن يتهيأوا لأجل استماع الوصية، فكثر الكلام عنده.
شهر يا شهر وانت.
فقال انفضوا أي اخرجوا عني، ولم يكتبوا عنه شيئا، ثم فاضت روحه عليه الصلاة والسلام. فتندم كثير من الصحابة أنهم لم يكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، ووصف الحالة التي حصلت للصحابة بأنها مصيبة ورزية، حيث أنهم فوتوا على أنفسهم أن يكتبوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترض على هذا ابن مسعود رضي الله عنه وقال إن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وذكرها الوصايا العشر التي سنأتي إليها بالتفصيل إن شاء الله. ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوصي فإنه لا يوصي إلا بما أوصى الله تعالى به، والله تعالى ختم كل آية من هذه الآيات الثلاث بالوصية. فالآية الأولى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والآية الثانية قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والآية الثالثة قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي وصايا الله تعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوصي فإنه لا يوصي إلا بما أوصى الله تعالى به، وهي هذه. فلم نخسر شيئا، ولم يفت على الصحابة ولا على المسلمين بعدهم شيء من أمر الدين أو شيء من أمر الإسلام، بل كل ما يراد تشريعه للمسلمين ويراد به سعادة أهل الدنيا والآخرة هو موجود في كتاب الله تعالى، ولم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل هذا الدين، فلم يفت شيء ولم ينقص شيء ولا يحتاج إلى زيادة. يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يفعل، قال قل، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل تعالوا أي خطاب له بأن ينادي ويدعو. وكلمة تعالوا، تعالوا بمعنى أقبلوا، وهي تعني معنى آخر وهو الارتفاع عما أنتم عليه، أي ارتفعوا عما أنتم عليه إلى شيء أعلى من العلو ومن التعلي. والأصل فيها أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم على أحد يكون مرتفعا، فهو يطلب منهم الارتفاع ويطلب منهم السمو والانتقال من الحالة التي هم فيها إلى حال أعلى منها وأفضل، وهو يخاطب الذين يلتزمون بالإسلام والذين ألفوا أمورا معينة من العادات، من عبادة الأصنام ومن الاهتمام بالمطاعم والمشارب ومن بحث الأمور البسيطة والدنيئة إلى أن يرتفعوا إلى معالي الأمور، وأعظمها وأولاها وأهمها هو أن لا تشركوا بالله شيئا، فتتركوا عبادة الأصنام والأوثان وتوحدوا الله تعالى في عبادتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه بأن يتركوا ما هم عليه من أمور دنيئة ويتبعوه على ما جاءهم به من الخير والهدى، فيقول لهم ارتفعوا وانتقلوا من هذه الحال التي أنتم فيها إلى أمور تسمون فيها وتزكو نفوسكم وترتفع معنويتكم، فتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأقصوا وأبين لكم الأمور المحرمة التي لا يجوز لكم أن تبقوا عليها أو أن تعيشوا وهي معكم، وإنما تنتقلون إلى حال كمال وإلى حال رفعة وسمو، أولها ألا تشركوا بالله شيئا، فوحدوا الله تعالى واعبدوه دون شريك، لا شرك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، وإنما توحدونه في كل أعمالكم وتعبدونه عبادة خالصة. والأمر الثاني وبالوالدين إحسانا، أي كونوا محسنين لوالديكم، وأنتم تفتخرون بمعالي الأمور التي ألفتموها من إكرام الضيف ومن صلة الرحم، ولكنه قد يوجد بعضكم وهو كثير كان متفشيا في الجاهلية أن الإنسان إذا كبر سنه واحتاج إلى الخدمة واحتاج إلى المساعدة تركه ولده وانشغل بأمور دنياه ولا يأبه لأبيه أو لأمه، لأنهم وصلوا إلى سن لا يصلحون فيها عندهم للمواجهة أو للمفاخرة أو لأن يقوم الإنسان أو يعتز أو يفتخر بأنه أبوه ذاك الشجاع أو ذاك البطل، وإنما الأب أو الأم في حاجة إلى الخدمة فيتخلى الأولاد عنهم. فجاء الإسلام بأن جعل بر الوالدين من صميم الدين، وجعله هو الأمر الثاني، جعله هو الأمر الثاني بعد عبادة الله وتوحيده. والإحسان إلى الوالدين ليس محدودا بعدد أو مدد أو نوع، وإنما هو شامل لكل أنواع الإحسان في كل الظروف والأحوال وشتى أنواع الإحسان، فيكون إحسانا شاملا وكاملا ومستمرا، فلا يختص ببعض المعاملة دون بعض، ولا يختص ببعض الأحوال دون بعض حال نشاط الأب أو الاستفادة منه ثم ينقطع، وإنما يكون شاملا لكل هذه الأمور، ولو كان الوالد منقطعا لا يستطيع أن يعمل ولا أن يفتخر به، وإنما تكون خدمته والعناية به في كل أحواله، وإذا كبر وكان محتاجا كان أشد إلى العناية وأحوج، كما مر بنا في اللقاء الماضي في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ففي حال الكبر والحاجة أن يكون عندك يكون برهما آكد وألزم وأعظم ثوابا وعقوقهما أشد وزرا وأكبر جرما. الوصية الثالثة هي ما أشار إليه تبارك وتعالى بقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كان أهل الجاهلية يئدون البنات خشية العار أو خشية الفقر، وهنا نص على الفقر وهو الإملاق، فالإملاق هو الفقر. فيقول تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم، من إملاق أي من خوف الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، هذه فيها ملحظ لطيف جدا، حيث قال: نحن نرزقكم وإياهم، يعني لا ترزقون أنفسكم، أنتم رزقكم ليس منكم وإنما هو من عند الله. وقدم كلمة نحن للاختصاص، أي أن الله تعالى وحده هو الذي يرزق، وأنتم لا ترزقون، لا ترزقون أنفسكم، فكيف ترزقون أولادكم؟ فرزقكم أنتم ليس من عندكم، فكذلك رزق أولادكم ليس موكولا إليكم. ثم إنكم أنتم قبل ذلك يوم أن كنتم صغارا، من الذي رزقكم؟ أليس هو الله تبارك وتعالى؟ فكذلك يرزق أولادكم. فكانت العقلية الجاهلية القديمة، وكذلك العقلية الجاهلية الحديثة التي يدعو أصحابها إلى تحديد النسل خوفة مخافة الفقر ومخافة الأزمات الاقتصادية وعدم القدرة على أن تنبت الأرض طعاما لمن يولد، ينظرون إليها على أن الرزق موكول إليهم وليس الرزق موكول إلى الخالق تبارك وتعالى. فالجاهلية الأولى إذا أتاهم الولد كان ذكرا أبقوه، وإن كان أنثى فهي لا تكتسب، لا تغير على العدو، ولا تسرق من القوم، ولا تكد وتعمل وتجمع المال، فليست مصدرا للدخل عندهم، وحينئذ يقوم والدها ويدفنها في التراب حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه العقلية القاسية الجاهلة الآثمة وجدت في عصرنا هذا بصورة أخرى بشكل ألطف، لكن المعنى هو واحد، وهو أنهم اعتقدوا أن الذي يرزقهم ليس هو الله، فيقولون إذا كثر عدد السكان لم نستطع أن نؤمن لهم القوت. وكأنهم هم الذين أمنوا لأنفسهم القوت، فالله تعالى يستطيع بلحظة أن يجذب الأرض ولو لم يكن فيها إلا عشرات الناس فيموتون جوعا، ويستطيع تبارك وتعالى أن يخصب الأرض حتى تمتلئ ولا تجد من يأكل فيعم الخير والرخاء. فهذا أمر منقول إلى من بيده الأمر وإليه التدبير، وليس موكولا إلى فلان أو علان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالتكاثر، أمة الإسلام، وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتأمين الرزق هو بالالتزام بدين الله، بتوحيد الله تعالى والوقوف عند حدوده، وبهذا يعم الخير وتكثر البركات، لا أن كثرة البركات بتحديد النسل. ولهذا من أكبر الجرائم عند اليهود أن تتعاطى المرأة اليهودية حبوب منع الحمل، لأنهم يريدون التكاثر ويريدون زيادة العدد، لأنهم يعرفون أن القوة بالكثرة إذا التزموا بمنهج صحيح، ونحن ديننا يأمرنا بالتكاثر ويأمرنا بالالتزام بدين الله تعالى في كل شؤوننا. فالله تعالى يقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية الفقر، فإن الرزق ليس لكم وإنما الرزق لمن بيده الخلق ومن بيده الإحياء، وهو الذي يقدر رزق الإنسان وسعادته وأجله قبل أن يولد. ثم ذكر الأمر الرابع فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي كبائر الذنوب، هكذا فسرها كثير من أهل العلم على أنها تشمل الذنوب الكبيرة جميعا. ما ظهر منها أي أعلن به أمام الناس وتعامل الناس به واضحا وظاهرا، وما بطن ما كان يعمل عن طريق السر والخفية. وبعض أهل العلم قال المراد بالفواحش الزنا، المراد بها الزنا ما ظهر منها وما بطن. وقالوا إن الجاهل أهل الجاهلية كانوا يستعيبون الزنا علانية، وأما الزنا سرا فكانوا لا يستعيبونه، فالإنسان يتخذ له صاحبة أو خدنا كما يسميها الآن الغربيون، رفيقة أو صديقة تعيش مع الإنسان مثل ما تعيش زوجته معه، ولا يعنف أهلها من هذا الشيء. فالأمور السرية الزنا عن طريق السر يعتبرونه ليس عيبا، ولكن العيب أن يزني الإنسان على مشهد من الناس، هذا هو العيب عندهم. فالله تعالى خاطبهم وقال لا تقربوا الفواحش، لا في العلانية ولا في السر، لا في الظاهر ولا في الباطن، فإنها كلها محرمة ورزية وعار ومذمة يلحق بالإنسان في الدنيا والآخرة. ذلكم أن الله تعالى وصف الزنا بأنه فاحشة وساء سبيلا، فقالوا إن إطلاق الفاحشة ينصرف إلى الزنا لتفحشه ولشناعته ولما يترتب عليه من أضرار على المرأة وعلى حملها وعلى الولد عندما يولد ولا ينتسب إلى أحد، وعندما يكون هذا الولد أبا فيبحث أولاد يبحث هو وأولاده إلى من ينتسبون إليه فلا يجدون ذلك، فكان هذا مذمة وعارا. فسمي فاحشة الزنا لتفحشه ولعظيم خطره على المجتمع الخاص والعام. والزنا كما نعلم محرم، وسواء كان الإنسان الزاني بكرا أو ثيبا، ولكنه إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإذا كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارة. ولم يكن اللواط متفشيا بالجاهلية، بل كانوا يستعيبونه، ويقول الأعرابي نفر من الخرائف الخلاء فكيف نأتيه في حشه، فكانوا يستعيبونه وينظرون إليه نظرة مقت وهم كفار ويأنفون من هذا. فلهذا لا تجدون هناك آيات تحذر منه لأنه لم يكن منتشرا عند أهل الجاهلية، وإنما كان أمرا حصل لقوم سابقين هم قوم لوط، ووجد في بعض الأزمنة المتأخرة مثل زماننا هذا الذي فسدت فيه المعاني والقيم وفسدت عند الناس الطباع حتى وصل بهم الحال إلى هذا. الأمر الخامس الذي حرمه الله تعالى أشار إليه بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس محترمة ومحرمة، والإسلام صانها وحفظها، وكان من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدماء المسلمين محرمة وأرواحهم محترمة يجب صيانتها وحفظها وعدم التعدي عليها. وكان أهل الجاهلية يستبيحون القتل بأدنى الأسباب، فقتل الإنسان عندهم أمر هين، قد يقتل عند دينار، وقد يقتل عند كسرة تمر، وقد يقتل عند كلمة أو سبة أو تعييرة أو ما شابه ذلك. فالإسلام حرم النفس وصانها وحفظها وحافظ عليها وجعلها محترمة، وجعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التعدي عليها إلا بالحق، أي إلا بسبب مشروع، كأن يكون الإنسان جانيا قاتلا فإن نفسه مهدرة، إذا قتل الإنسان فإنه يقتص منه لأن نفسه حينئذ غير محترمة، أو لو أن إنسانا زنى وهو ثيب فإنه يرجم لأن نفسه غير محترمة، أو لو أن إنسانا ارتد عن الإسلام فكذلك يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك يضاف إلى هذا قاطع الطريق، إذا أفسد في الأرض، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهؤلاء أنفسهم تقتل بحق، وبدون ذلك لا تقتل النفس، فإنها مصونة ومحترمة ومحرمة، لا يجوز أن تمس بأذى أو تنال بضرر. هذه الأمور الخمسة أعقبها الله تبارك وتعالى بالوصية بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم يا أيها القوم وصاكم بالمحافظة على هذه الأشياء والتنبه لها لعلكم تعقلون إن كنتم من أهل العقول. وهنا ملحظ هام، إذا تأملنا هذه الأشياء وجدنا أنها تعود لمصلحة الأمة، المصلحة العامة والخاصة، فهي لا تتعلق بفرد مصلحته، وإنما تتعلق بمصلحة الأمة على العموم. فعبادة الله وبر الوالدين وصيانة حقوق الأولاد وحفظهم والعناية بهم، وكذلك البعد عن الجرائم والفواحش، وكذلك احترام النفوس، هذه كلها صيانة لحقوق المجتمع الإسلامي بأسره، يجب أن يحافظ عليها ويحفظها ولا يفرط فيها إلا من لا يستعمل عقله. الإنسان الذي لا يستعمل عقله استعمالا صحيحا هو الذي يفرط في هذه الأمور ويتهاون بها، وأما من كان عنده مسكة ولو يسيرة من عقل فإنه لا يفرط في هذه الأشياء، فلا يشرك بالله ولا يعق والديه ولا يتعدى ويزهق أرواح أولاده خوفا من عجزه عن تأمين المعيشة لهم، ولا يرتكب الفواحش، ولا يتعدى على النفوس البريئة. فقال تعالى: وخاطب العقول وهمزها وغمزها إذا أخلت بهذا بأنها فاقدة للعقل. فالنفوس التي تجرؤ على انتهاك تلكم المحرمات هي كالتي لا عقل لها، لهم قلوب لا يعقلون بها، فهم كالأنعام بل هم أضل وأقل فهما وأقل إحساسا من الأنعام. ثم